هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب النذر حتى كتاب اللقطة من صحيح الإمام مسلم.
وإذا كان عليه مسؤولية وردها فهو معذور، أما لو أخذها في الأول وهو يعلم المسؤولية ثم بدا له فندم وأراد أن يردها إلى مكانها فإنه لا يملك هذا، لأنه أخذها عن علم وبصيرة فلا يمكن أن يردها، فلو ردها ضمنها بكل حال مع الإثم. فإن قال أنا لا أريد أن أتعب نفسي فيها فماذا أصنع؟ نقول الحمد لله لنا طريق آخر وهو الرجوع إلى بيت المال، إرجاعها إلى بيت المال. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن تكون اللقطة في مكة أو في غيرها، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وقال إن لقطة الحرم كلقطة الحل، وذهب بعض العلماء إلى أن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف، وأن الإنسان إما أن يأخذها على أنه يعرفها دائما وأبدا، وإما أن يدعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهذا حكم خاص. والقاعدة الشرعية أن العمومات يجوز أن تخصص، وعلى هذا فنقول إن لقطة مكة لا يحل للإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن ينشدها دائما. فإذا قال قائل إذا وجدت اللقطة في مكة إن تركتها أخشى أن يأخذها من لا يعرف، فهل لي أن أخذها وأعطيها المسؤولين عن ذلك؟ فالجواب نعم، بل يتعين في هذه الحال إذا خفت من ضياعها أن تأخذها وتسلمها للمسؤولين عن ذلك الذين يتقبلون مثل هذه الأموال. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن حجر أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة، قال وقال عمرو في الحديث فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر، غير أنه قال فاحمار وجهه وجبينه وغضب، وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال أعرف وكاها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتا واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما فقال إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن قهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان حا وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا 3 أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه 2 أو 3 وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها.
هذه القصة فيها إشكال من جهة التعريف هل هو حول أو حولان أو 3 والقاعدة أن يطرح الشك ويؤخذ بما اتفق عليه والذي اتفق عليه هو عام واحد وهو كذلك في حديث زيد بن خالد الجهني وعليه فيكون التعريف لعام واحد إن جاء صاحبها وإلا فهي لواجدها وبقية الكلام واضح.
باب في لقطة الحاج حدثني
نعم.
لأن بعض العلماء حملها على السابق
وأنه يعرفها. إيش؟ قلنا لأنه يعرفها.
نعم. مع أن
النبي
صلى الله عليه وسلم
كان يخبرنا
التعريف.
فأليس
هذا
من باب يعني آخر بيان الحديث؟ لا لا يحمل على غيره. يعني كان الرسول لم يذكره لأنه ذكره في الأول ولا فرق. نعم.
صلى الله عليه وسلم إذا جاء صاحبها وعرف عدلها دون
لا يكفي. لا يكفي. نعم.
لابد من
غيار الإخلاص وعدلها. نعم. ونوعها إذا كان هناك أنواع. نعم. فيضمنها له. نعم. ها؟ تبقى في ذمته. نعم.
في بعض الألفاظ يعني
في بعض الألفاظ
ورد يعني بعض التعريف عن فإنها وديعة
لك فإنها لك من حيث التصرف وديعة من حيث ضمانها لصاحبها ويقول وديعة يعني بمنزلة الوديعة وإلا فإنه إذا استنفقها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن وديعة لكنها في حكم الوديعة من حيث الضمان. وأعجب أنه لو تلفت قبل الحول بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان على الواجب لأن يده يد أمانة وإن تلفت بعد الحول بلا تعد ولا تفريط فعلى واجبها الضمان. وهذا من غرائب العلم لأنه قد يتبادر للذهن أنها إذا تلفت بعد الحول إيش فلا ضمان عليه خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولتكن وديعة عنده، فإن الوديعة لا تضمن إلا بتعدٍ وتفريط. لكن هؤلاء العلماء يقولون لما تم الحول دخلت في ملكه، فلما دخلت في ملكه صارت إيش من ضمانه، والمسألة تحتاج إلى تحرير لأنه ما زال في نفسه من هذا الشيء. كيف نقول إنه في الأول يضمن مع أنه ليس في ملكه، ونقول الآن يضمن مع أنه قد أذن له فيها وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك؟ فإن لم يكن خلافه في المسألة فالأمر على ما اتفق عليه العلماء، وإن كان في خلاف فالقول قول من يقول إنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط.
والله على كل حال الشيخ عبد الرحمن السعدي أحيانا يتمثل في أبياته، يعني إنها أعجبت ويمحل يعني التقدير من جهة الحكم، فيها شيء عجيب. الكلمة لمن؟
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب اللقطة باب في لقطة الحاج. قال المترجم لصحيح مسلم باب في لقطة الحاج. قال مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
الحين الأول لقطة الحاج، والمراد بذلك ما كان داخل الحرم، أي داخل حدود الحرم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن لا أن لقطة أن ساقطة مكة لا تحل إلا لمنشد. وإذا كان حاجا صار احترامه أشد، يعني مثل أن تكون هذه اللقطة مما يستعمله الحجاج كثياب الإحرام وكذلك محازم النفقة وما أشبهها، صار التقاطها أشد. ولكن وسبق الكلام على هذا وبينا أنه إذا كان يخشى أن يأخذها من لا يعرفها ولا يوصلها إلى المسؤولين فإنه إيش يلتقطها ويأخذها حتى يؤديها إلى المسؤولين. أما الحديث الثاني من آوى ضالة فهو ضال، فالمراد بذلك الضالة التي تمتنع من سباع من صغار السباع كالإبل والبقر. وأما الضالة التي كشات وشبهها فمن آواها وعرفها فليس بضال. نعم.
باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن آس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله حاء. وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي جميعا عن أيوب حاء. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك.
هذا حلب الماشية يعني التي تكون في البر، أما الماشية في البيوت فهي محصنة في بيوت أصحابها، فلا يحن الإنسان وجد ماشية في البر من إبل أو بقر أو غنم أن يحلبها إلا بإذن صاحبها. والإذن نوعان: إذن لفظي بحيث يقول لشخص معين إذا شئت أن تحلب من غنمي فافعل، كما قال ذلك صاحب الغنم الذي وافقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة. والثاني الإذن العرفي، فإذا جرى عرف الناس أن ابن السبيل إذا مر بالماشية وكان محتاجا إلى لبن فإنه يحلب منها، فهذا إذن عرفي. لكن اعلم أن الإذن العرفي لا بد أن يكون مضطردا، بمعنى أنه إذا كان بعض الناس كريما ويحب أن تحلب ماشيته فهذا تحلب، وإذا كان غيره لا يرغب هذا فلا تحلب. فالعرف إذن لا يعمل به إلا إذا كان مضطردا عند جميع الناس، أما إذا كان مما يختص به الكرماء فإنه لا يشمل إلا أموال الكرماء فقط. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالمخزن، مخزن الطعام. المشربة هي عبارة عن غرفة صغيرة ما هي كبيرة يخزن بها الطعام. لو أن أحدا أتى إلى مشروبة إنسان وكسر الباب وأخذ من طعامي أيرضى بهذا؟ الجواب لا، لا شك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ضروع البهائم إنها بمنزلة هذه الخزانة، فهي خزانة للحليب لللبن. والتشبيه هذا في غاية ما يكون من الإقناع، فإن كل أحد يعلم أنه لا يمكن أن تأتي إلى خزانة شخص فيها طعامه وشرابه وتكسرها وتأكل، كذلك الحليب. نعم.
يعني السبيل أو الواحد يعني إذا صار محتاج
يعني ضرورة.
نعم.
نعم. نعم. إذا كان ضرورة لا بأس، ولكنها تكون عليه بالقيمة. نعم وليد.
الحديث عن أبي هريرة
يشير
إن الله
ابتلى
ثلاثة إنسان من
بني إسرائيل، نقرع والحرماء. نعم. الجواب سهل، لأن هذا الذي أتى إليه مطلوب قد انقطعت بالحبال فلا بلاغ له إلا بذلك. نعم. نعم. قد انقطعت بالحبال في السفر فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك، هذا ضرورة. فلما منعوا هذه الضرورة عوقبوا والعياذ بالله. هل في الحليب زكاة؟ إيه؟ ها؟ ها؟ ها يعني قصدي إذا جاء نصاب السرقة إيه؟ تكون إذا كانت الماشية في حرز، أما إذا كانت في البر فليس بحرز، لأن هذا حرز في ما هو غير حرز. نظير لو أن إنسان وضع جرة من يعني صرة من الذهب في مكان بارح ليس له أبواب، الصرة في حد ذاتها نعم حرز، لكنها لما كانت في مكان غير حرز لم تكن حرز. ثلاثة.
نعم. باب الضيافة ونحوها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا خاف أن لا يقبل حديثه فليؤكد، ولهذا أكد أبو شريح رضي الله عنه هذا بأنه سمعته أذناه وأبصرت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم به، فهذا من باب توكيد الرواية. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المراد بالإيمان هنا كمال الإيمان، ولذلك لو لم يكرم ضيفه لم يخرج عن الإسلام، لكن من كمال الإيمان الواجب أن يكرم الإنسان ضيفه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الضيف في المدن الكبيرة التي فيها المطاعم أو في القرى التي ليس فيها مطاعم، وهذا موضوع خلاف بين العلماء. منهم من قال إن إضافة الضيف إنما تجب في القرى أو في البر، وأما في المدن فلا تجب، وعلّلوا ذلك بأن هذا الضيف في المدن يستطيع أن يحصل على ضيافته في إيش؟ في المطاعم والفنادق، ولكن في القلب من هذا الشيء، لأن الضيف له حق. ثم هذه المدن إن كانت مطاعم فقد جرت العادة أن وجود الرجل الشريف في مطعم ينتابه كل أحد يعتبر إخلالا بالمروءة. نعم الفنادق حقيقة أنها يعني تستضيف الكبراء والشرفاء ولا يعد ذلك نقصا في مروءته. فإذا أخذنا بظاهر الحديث نقول كل هذه الاعتبارات ليست بشيء ما دام استضافك فأضف. فإذا قال قائل إذا كان الإنسان له أشخاص وهذا الضيف يمكن أن يشغله أو له مواعيد أخرى والبيت ليس فيه أحد، فهل يجب؟ الجواب لا، لا يجب، لكن في هذه الحال ينبغي له أن يعطيه ما يطعمه من طعام إن كان حاضرا عنده في البيت أو دراهم، ويتعذر منه. أما الجملة الثانية فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا التوجيه النبوي الرشيد لو أن الناس استعملوه لسلموا من آثام كثيرة. فالقول 3 أقسام: قول شر وقول خير وقول لغو، لا خير ولا شر. أما قول الشر فإن الإنسان يؤخذ به ولا شك، وأما قول الخير فإنه يثاب عليه ولا شك. واللغو قال بعض أهل العلم إنه يعاقب عليه المرء، وقال آخرون لا يعاقب، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، وهذه الدرجة العالية، أو ليصمت، وهذه الدرجة الثانية الصمت. قالوا فاللغو بمنزلة الصمت لأنه ليس فيه ثواب ولا عقاب، ومع ذلك نقول إنه من الوقار أن لا يتكلم الإنسان باللغو، فليكن كلامه عليه كبذل الدراهم يعني غاليا إلا إذا كان فيه خير. ثم أعلم أن الخير نوعان: خير ذاتي للكلام
كالتسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم وما أشبه ذلك، وخير لغيره بأن يكون موضوع الكلام ليس خيرا لكن المقصود به إدخال السرور على المخاطب وإزالة الوحشة بينه وبين المتكلم، وهذا خير، هذا خير، لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره، والحديث عام، فليقل خيرا يعني سواء لذاته أو لغيره. وعلى هذا فكل حديث تريد به إدخال السرور على أخيك أو إزالة الوحشة بينك وبينه فإنه خير، يدخل في قوله فليقل خيرا. نعم السؤال. نعم
لزيادة بعض الأعراف أن يكون الناس في مدينة واحدة لا تربى يكون يعني في أطراف ثم يلتقون ثم يعد لحد ما آخر ثم يتكلم بالضياف ربما يكون مكلف، فهل من هذا يعني من الإكرام من الإجابة الجيل أم من التدريب؟
الإكرام بحسب العرف ويختلف لا شك، فمثل الكبرى والوجهاء والأعيان ما يكفيهم أن تجعلهم مثل المتوسطين أو الفقراء.
هذا اللقاء
يعزل مثلا وهو في طرف مدينة، لا هذه عادة، لكن لو قدم من سفر وهو رجل كبير من كبراء القوم هذا ينبغي أن يكرم بما يليق به، وهذا أيضا لا اسم مضياء، هذا يسمى دعوة الأول والثاني. إذا كان أنت اللي دعوت الضيافة أن ينزل بك ضيفا عليه، وهذا أيضا يكرم بما يليق به، ولا 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 شك أن الناس يختلفون. بعض الناس مثلا يدخل المكان ما تقوم له ولا يرى في ذلك إهانة له، وبعض الناس لو لم تقم لعد ذلك إهانة له، فتقوم للثاني ولا تقوم للأول، فكل مقام له مقام. لا ما فيها، إذا كان داخلا إذا كان داخلا في الإكرام فهو خير وحق، الحمد لله ما دام عدو أكرم فهو أكرم. نعم
صلالك الحرم إذا وجد شيء من المال في المصاحف أي عدو اللقطة؟
أي في المصاحف؟
صاحب.
أي نعم الظاهر ما عدو اللقطة، لأنه أحيانا الإنسان يضع مثل ريال أو ريال أو 5 ريال أو 10 أو 50 أو 100 أو 200 على أنه بيأخذه وينسى. أي نعم
إذا رجع إلى
أهله، إذا رجع يرسله الذين يحفرون الضائع في زاوية المسجد الشرقية مكتب لحفظ الضائع، وظنوا في جميع الجهات ما الجهات. نعم ها؟
واحدة
فقط فيها أخونا سمير الجزائر الذي تكفل بأن يقيد الأحاديث التي تمر علينا في المسجد. أين هو؟ من يعرف عنه شيئا؟ نعم ما هو يحضر؟ دابت اللي واجه منكم يقول له إما أن يحضر ويستمر في تقييد المهم وإما أن يتنازل.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وحدثنا محمد بن مثنى
يعني هذا فيه فائدة زائدة على ما سبق، وهو أنه إذا رأى الضيف
أن صاحب البيت ليس عنده شيء ينويه، إما لضيق المكان وإما لقلة المال، فإنه لا يحل له أن يحرجه ويؤثمه. وفيه دليل على فائدة مهمة، وهي أنه يجب على الإنسان أن يراعي مسألة الإحراج، وأنه وإن كان له حق لكن إذا كان في ذلك إحراج لصاحبه فإنه لا يحل له، لأن الإحراج ليس بالهين. إذا استضاف شخصا ليس عنده إلا حجرة واحدة له ولأهله وذات يده قليل، فلا شك أن في هذا إحراج، لا سيما في مثل عصرنا هذا، فنقول لا يحل له أن يبقى عنده حتى يؤثمه. وذكر كثير من العلماء أن الضيافة واجبة في القرى والبراري، وأما في المدن فلا، قالوا لأن المدن يوجد فيها أمكنة للطعام والشراب والمأوى فلا تجب، فكأنهم يجعلون الضيافة من باب دفع الضرورة. وسبق لنا أن ظاهر الأدلة خلاف ذلك، وأن الإنسان قد يربأ بنفسه أن يذهب إلى الفنادق وشبهها ويحب أن يكون ضيفا على صاحب الله. نعم ها؟ نعم يصلح آثمه وأثمه كل جهة.
وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبوري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
هذا فيه فائدة، هو أن الضيف إذا نزل على قوم فلم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم مقدار ضيافته ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة كالمقاتلة مثلا. ووجه ذلك أن هذا الحق سببه ظاهر، فكان لصاحبه أن يأخذ حقه بيده، وهذا نظير إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها، فإنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، فأمرها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. فهل يقال لو أن رجل أنكر حق شخص ادعاه عليه وليس له به بينة وقدر على أن يأخذ مقدار حقه من ماله هل له ذلك أم لا؟ نقول هذه تسمى مسألة الظفر، يعني أن يظفر الإنسان بحقه ممن هو عليه. فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز مطلقا، وقال آخرون إنه يجوز مطلقا، والصواب أنه إن كان سبب الحق ظاهرا فله أن يأخذ، وإن كان خفيا فليس له أن يأخذ. حق الضيف ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر، يعني كل أحد يعرف أن هذا نزل ضيفا عند هذا الرجل، فإذا لم يقم بالواجب فله أن يأخذ مقدار واجبه. نفقة المرأة على زوجها واجب أو غير واجب؟ واجب. ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر، فلها أن تأخذ من ماله. وأما لو جحد شخص وديعة عنده أو جحد نعم دينا عليه فليس لصاحبه أن يأخذ من ماله، لكن في مسألة الوديعة له أن يأخذ ماله إذا قدر عليه، لأن حقه متعلق بإيش؟ بعين المال، فله أن يأخذ. كما لو قدر على الغاصب أن يأخذ ماله الذي غصبه منه فله ذلك. نحن قيدنا بالنسبة للضيف، قيدنا ذلك بشرط أن لا يتضمن ضررا وفتنة، فإن تضمن ضررا وفتنة فإنه لا يأخذ. نعم.
هل له أن يسأل يعني
أعطوني حقي الضيف العادي؟ إيه لو أن يسأل، إذا أبوا فله أن يأخذ من مالهم ما ينبغي له أن يضيف به، لكن كما قلت لكم لا بد أن يكون أن لا يكون لك فتنة. نعم.
طيب إذا كان عنده ما يأخذ هل يأخذ؟
إذا ظهر الحديث يأخذ ولو كان عنده شيء، لأن هذا ليس هذا دفع ضرورة، هذا حق ضيف. لكن لو قال صاحب البيت مثلا أنا لا أستطيع أن تكون ضيفا عندي، ولكن هذه دراهم اشتري بها ما تستطيع أن تقدر عليه، فهذا ينظر إذا كان يخشى أن يؤثمه يعني يضيق عليه فلا حرج. نعم يا جماعة. لا لا، هؤلاء يسمون الطفيليين، دائما ليس لهم حق. المشكلة كل يوم عند واحد، إذا صار أهل القرية 63 نفر معناها كل السنة لا يحتاج إلى نفر. نعم. هذا سؤالك؟ ثلاثة.
باب استحباب المواساة بفضول المال. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
وهذا لدفع الضرورة، ومن حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر حاجة هذا الرجل في أول وهلة، فقال من عنده فضل إيش؟ أول ماذا؟ ظهر، والرجل لا يحتاج إلى الظهر لأنه على راحل. ثم ذكر من عنده فضل زاد وما أشبه ذلك لئلا يخجل الرجل. لو قال من عنده فضل زاد من أول وهلة لعرف الرجل أنه يريد أن يتصدق عليه، لكن إذا قال من عنده فضل ظهر والرجل معه ظهر زال هذا الوهم. وقول حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، قلنا أن هذا عند إيش؟ عند الضرورة، وأما عند السعة فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن في أصحابه أغنياء واسع الغنى، ومع ذلك لم يلزمهم بأن يتصدقوا بما فضل من أموالهم.
هنا
أين نرد عليهم بأنهم في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. لماذا لا لماذا يستدلون بهذا الحديث ويجعلون الأحاديث الكثيرة المتواترة التي فيها تفاضل الناس في الأرزاق؟ بل إن الله تبارك وتعالى بيّن أن هذا من الحكمة. قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والحقيقة أن الاشتراكية تعطل المصالح، لأننا إذا قلنا الناس يكونون سواء، من يقوم بالبناء، من يقوم بالحراثة، من يقوم بالصناعة، كل واحد يقول أباجس في بيتي ومالي على الآخر، نفقتي على الآخر. كذابين. طيب، أبو ذر رضي الله عنه تورع منه وقد نفاه أحد الخلفاء الراشدين، نفاه عن البلد لئلا يفسد على الناس حياتهم. عثمان بن عفان نفاه إلى الربع. نعم يا سليم. لماذا عدلت عن البدو إلى العرب؟ طيب، ما يعني نفس الضيف يعطي صاحب المحل من الذي معه يقول ضيفنا إياه. طيب أقول هذا حسن.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فيما ترجم له، باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره كمه فحزرته كربضة العنز ونحن 14 حتى قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جروبنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء.
هذه فيها آيات من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام بتكثير الطعام والماء، حتى إن هذا الذي حزره كربضة العنز طعم منه 1400، وكذلك الماء في إناء توضأ منه 1400. ولقد رؤي الماء بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيش، وهو من آيات الله. فهل يؤخذ من هذا أنه ينبغي إذا قل الطعام وكثر الناس أن يجمع الناس أطعمتهم؟ الظاهر أنه يؤخذ منه، وإن كان قد يعارض في هذا الأخذ بأن يقال إن حال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبه أحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جمعه وأمر بجمعه ليبرك عليه، ولا يتسنى هذا لكل أحد. لكن إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالاجتماع على الطعام وقال إن ذلك يبارك فيه، علمنا أن جمع الطعام ليكون الناس جميعا من أسباب البركة، فيكون ما استنبطه
المترجم لهذا الحديث يكون صحيحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير. والسير
والسير.
كتاب الجهاد والسير. باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك.
وهذا هو الصحيح بدون شك.
والواجب على الإمام أن يدعو أولا ثم يغير، لكن إذا كانت الدعوة قد بلغت القوم فإنه لا حاجة إلى دعوتهم، لأنهم لو كانوا يريدون الإسلام لأتوا وأسلموا، فتكون دعوتهم ما هي إلا تطويل للمدة فيغزون بدون دعوة. نعم آدم يكفي. نعم لأنه سوف يأمرهم بالدخول في الإسلام، فإذا أبوا صاروا معاندين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يأمره أن يخير القوم بين الإسلام أو بذل الجزية أو القتال.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله. ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز شارع 40 رقم الهاتف 01-476-2945 ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.